كل صباح،
كل صباح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة فيها الفائدة والمتعة.
استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM FM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم تتابعون، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يسعد صباحك.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين.
صباح خلق الله الكون في تعاقب ليل ونهار ليجعلها محطات تغيير للنفس البشرية، ومحطات تتوقف عندها كل حالات اليأس وتبدأ بها أنغام الأمل. فالليل والأمس مهما حملا من متاعب يجب أن يكون الصباح خلافا لهما ويحمل من كل الخير والسرور. عندما تفتح عينك فتجد أن رصيد حياتك وأيامك لم ينتهي بعد يلهث لسانك: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تستيقظ في عافية وصحة وعقل سليم فتتذكر نعم الله عليك وتردد: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله.
صباح الخير يا غير كل البلدان يا فلسطين، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين، صباح الخير يا غير كل البلدان، صباح الخير يا صورة محفورة في كل عين. صباح الخير على كل إيد بتبني، صباح
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الصباح مستمعين الكرام هو نقطة التحول، لكن لمن أراد، وهو علامة التفاؤل، وهو بريق الجمال لمن أراد أن يستشعر ذلك، لمن أراد أن يجعل من يومه الجديد يوما جديدا بحق، وليس يوما روتينيا يحمل أعباء الأمس ويلقيها في قالب جديد ويتعب الروح أكثر مما أتعبته في البارحة. فالصباح خلق للتغيير، خلق للتفاؤل، وليكن كذلك لا غير ذلك. فكل هذه الطاقة الإيجابية التي تشحنها في ذاتك منذ الصباح كافية بأن يكون يومك جميل وفيه كل خير تريد. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوب القديم ليلبس لصباحه المختلف ثوبا آخرا، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته، ويتطلع إلى يوم متميز يكون فيه أكثر صدقا مع عقله وقلبه. لا تبدأ هذا اليوم بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ هذا النهار بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. فهناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، هو أن تستيقظ فورا بالطاقة لتحقيقه. بالتأكيد كل صباح يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة.
يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب. مش ناقص غير القلب يدق، يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نص التاري ويروح.
من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا. إنه الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وأملأت ثنايا روحك بنقائه وهدوئك.
أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة في وسط قلب في الهموم تمزق. قد كنت وحدي في المسير، في الحسن عشت كما الأسير، حتى رأيت الزهر يزهرها هنا، فبدأ
ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وأنعش روحك بالفرح والتفاؤل. صبحكم الله مستمعين الكرام براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.
وبدأت أبكي جالسا حتى أتى بعض النسيم مواسيا.
الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل، فضيعوا الصباح، عشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشع البياض. لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكانها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله.
صباح النور، بنصبح عالناس الحلوين، انا وين حلوين. صباح الخير، صباح النور، بنصبح.
صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا. صباح السعادة لكم مستمعينا الكرام إذا ما كنتم تتابعون، ويسعد صباحكم.
تعود منصور
وننتقل بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح مع أولى فقراتنا وفقرة قصة وعبرة. حارس منارة بحرية كان يعمل على امتداد ساحل صخري ويحصل كل شهر على ما يكفي من زيت الوقود لكي يحافظ على ضوء المنارة متوهجا، ولأنه لم يكن يبعد كثيرا عن الساحل فقد كانت الزيارات إليه لا تنقطع. وفي إحدى الليالي زارته امرأة من القرية المجاورة وطلبت منه قليلا من الزيت لأجل أسرتها، وزاره أب أراد منه قليلا من الزيت لأجل المصباح، وزاره رجل آخر احتاج إلى شيء من الزيت كي يزيت عجلته، ولكن كل الطلبات بدت للحارس معقولة فلم يرد أحدا خاوي الوفاض. ولكن عندما أوشك الشهر أن ينتهي لاحظ الحارس أن مخزونه من الزيت قليل جدا، ثم ما لبث أن نفذ هذا الزيت فانطفأ فجأة ضوء المنارة، وفي تلك الليلة غرقت سفن عدة وهلك كثير من الناس. وعند التحقيق بدأ الحارس شديد الندم على ما حدث، لكن بالرغم من اعتذاراته المتكررة واستعطافه فقد ظل الجواب هو لقد أعطيناك الزيت للمحافظة على ضوء المنارة ساطعا. الحكمة هنا، إذا لم يكن الهدف الذي تعمل من أجله حاضرا في ذهنك دائما فربما تضل الطريق.
الرزق صاحب جدع طيب وابن حلال، الرزق ساعد رضا من ربنا في الحال، الرزق كلمة طيبة ساعة اللي زمت تقال، الرزق مش جيبت منع ولا بنك فيه شغال.
الرزق
أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا في مأمن من الجحافل البربرية القادمة من الشمال، فبنوا سور صيني العظيم إذ اعتقدوا أنه لا أحد يستطيع تسلقه لشدة علوه وصعوبة اختراقه لشدة كثافته، وهكذا تفرغوا للمجتمع بعيشتهم الهنيئة. لكن خلال المئة سنة الأولى التي أعقبت بناء السور تعرضت الصين 3 مرات للغزو، وفي كل مرة لم تكن الجحافل البربرية في حاجة إلى اختراق السور أو حتى تسلق هذا السور، بل كانوا يرشون في كل مرة حارسا ويدخلون عبر الباب. فقد انشغل الصينيون القدامى بالاعتماد على أسوار من الحجارة ونسوا أن يعلموا أبناءهم الصدق. الحكمة هنا، يجب أن تبدأ ببناء الإنسان قبل أن تبدأ ببناء ما سوف يستخدم الإنسان. يحكى أنه رجلين كانا يلازمان فراش المرض في غرفة واحدة بإحدى المستشفيات، وقد كانت حالة الاثنين سيئة، وبالرغم من وسائل الترفيه المتاحة لهما التي كانت قليلة، فلا تلفاز ولا مذياع ولا كتب، فإن علاقتهما يعني أصبحت أفضل على مر الشهور بواسطة الحديث المتبادل بينهما، إذ تحدث عن كل موضوع ابتداء من موضوع العائلة إلى موضوع العطل، كما تحدثا كثيرا عن حياتهما الشخصية، فلم يكن أحد منهما يغادر الفراش، لكن واحدا كان محظوظا لوجوده بمحاذاة النافذة، وكان عليه أن يجلس ساعة أمام النافذة، فذلك جزء من العلاج. خلال تلك الساعة كان يصف العالم الخارجي لزميله، فكان بوصفه الدقيق يحمل لزميله العالم الخارجي إلى الداخل، واصفا له الساحة الجميلة والبحيرة والناس الذين كانوا يقضون وقتهم هناك، فأصبح الزميل يعيش على تلك اللحظات الوصفية. وذات مرة بدأ يحس بالضيق لأن زميله يرى كل شيء بينما هو لا يستطيع رؤية أي شيء، وأحس بالخجل من أفكاره تلك، لكن الأمر كان أكثر مما يطيقه، فتأثرت صحته وساءت حالته، وفي أحد الأمسيات استيقظ المريض القريب من النافذة الذي كان يعاني صعوبة في التنفس واحتقانا ونوبة سعال واختناقا، لكنه لم يستطع أن يضغط الزر كي يطلب الممرضة لمساعدته. في أثناء ذلك ظل زميله المحبط ممددا فوق فراشه يحدق في سقف الغرفة مصيخ السمع إلى صراع الحياة الدائر بالقرب منه دون أن يفعل شيئا. وفي الصباح دخلت الممرضة لتجد رجل النافذة ميتا، ثم بعد أن مر وقت كافي طلب المريض الذي بقي على قيد الحياة أن يأخذ مكان زميله المتوفي، فقد كان في شوق للنظر عبر النافذة، فتحققت رغبته. هكذا مجرد أن وجد نفسه وحيدا في الغرفة حاول مستندا إلى مرفقه أن ينظر من خلال النافذة لينعش روحه بمناظر العالم الخارجي، ولا تتخيل دهشته حين اكتشف أن النافذة تطل على جدار فارغ. الحكمة هنا التفكير الإيجابي والتفاؤل دائما يجعل حياتنا أفضل مما نعتقد.
أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه عبد الرحمن، هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا ما بعد الثقافة لربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان بالإحسان.
وننتقل بكم مستمعينا الكرام من قصة وعبرة إلى حالة الطرق. وبالانتقال مبدئيا مستمعينا الكرام إلى حالة الطقس وأسعار العملات في فلسطين. ونبدأ بطقس فلسطين لليوم مستمعينا الكرام الأربعاء. لن يطال تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام أو أقل بقليل، ويكون الجو خريفيا لطيفا ومعتدلا إلى أبعد مدى، ومع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة ويصبح الجو منعشا ثم باردا مع تقدم ساعات الليل، ويكون الجو باردا بشكل لافت في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم. وإلى غد الخميس تبقى الأجواء الخريفية الدافئة والمعتدلة المشمسة هي السمة السائدة دون تغيير ملموس على درجات الحرارة التي تبقى تراوح مكانها وحول بداية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وعند منتصفها في المناطق السهلية والساحلية وحول 30 مئوية في المناطق الغورية والبحر الميت ومدينة أريحة. الرياح تبقى متغيرة الاتجاه مع نشاط لافت للرياح الشرقية، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن يوم الجمعة يطرأ الانخفاض على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الخريفية، ويسود طقس مائل للبرودة صباحا وطقس خريفي لطيف عموما في ساعات النهار، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبيا وفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتكون الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية مع هبات تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل بكم مستمعينا الكرام من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات في فلسطين. جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي، ونبدأ بالدولار 3.10 شواكل. أما عن اليورو 3.51 شيكل. أما عن الدينار 4.36 شيكل. أما عن الجنيه 20 قرش. متواصلين معكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح وبرنامج يسعد صباحك وفقراتنا متنوعة، وننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ونستكمل باقي الفقرات، ابقوا معنا.
تجمعنا رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا.
حاضرنا واتينا
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل، أعلنت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع إدارة المرور والنجدة بالشرطة بدء الحملة السنوية للفحص الشتوي الفني للمركبات في قطاع غزة. طبعا جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة للإعلان عن الشروع بالفحص الشتوي لفحص المركبات والتأكد من صلاحيتها ومواءمتها للسير على الطريق ومدى تأهيلها فنيا أو فنيا لفصل الشتاء. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع طبعا مع رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب. في البداية أهلا بك أستاذ ناهض، ويسعد صباحكم.
أسعد الله صباحك وصباح مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بك
أخي الكريم. أهلا وسهلا. يعني الآن نتحدث عن وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لإطلاق حملة الفحص الشتوي.
نعم أخي الكريم، نحن من كل عام وفي هذه الأيام تطلق وزارة النقل والمواصلات حملة فحص المركبات شتويا، وطبعا الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور بالأمس عقدت مؤتمر صحفي في مقر وزارة الإعلام، وذلك لإطلاق هذه الحملة حملة الفحص الشتوي للمركبات. وطبعا هذه الحملة تهدف إلى الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة، وذلك للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق وتأهيلها لفصل الشتاء. وطبعا هذه الحملة ستستمر لمدة 4 شهور. طبعا كان هناك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الإعلام الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات الأستاذ خليل الزيان، وممثلين عن الجمعيات واتحاد مؤسسات السلامة المرورية، والنائب قائد شرطة المرور في قطاع غزة العقيد إبراهيم أبو جياب. طبعا هذه الحملة ابتدأت وافتتحت بالأمس بعد إطلاق المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الإعلام، وبعدها تم الذهاب ميدانيا إلى المركبات في الطريق، وطبعا تم فحص بعض المركبات على الطرقات وذلك للتأكد من سلامتها. هذه المركبات التي يتم فحصها يتم إعطاها لاصق للتأكد من أن المركبات تعمل بشكل فني وبشكل يليق بالسلامة المرورية. طبعا الأستاذ خليل الزيان في وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أشار إلى أن الحملة تأتي استكمالا لجهود الوزارة في رفع مستوى الوعي المروري خلال الفعاليات التي نفذتها مؤخرا مع شركائها من شرطة المرور واتحاد مؤسسات السلامة المرورية وبعض المؤسسات الحكومية للحد من حوادث الطرق، وحملة التخفيضات الكبيرة التي قامت بها الوزارة على رسوم الترخيص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك من أجل مساعدة السائقين بالسير على الطريق وفق أحكام القانون وتعزيزا لمبدأ السلامة أولا. أيضا خلال المؤتمر الصحفي أكد الزيان أن الحملة تهدف لفحص الأجزاء الأساسية في المركبة للتأكد من صلاحيتها وإشعار السائق بضرورة صيانة الخلل إن وجد من أجل سيرها على الطريق بأمان. أخي الكريم، طبعا هذه الحملة وهي حملة الفحص الشتوي تهدف إلى التأكد من سلامة هذه المركبة وأنها جاهزة فنيا لاستقبال فصل الشتاء من حيث عوامل الأمن والسلامة، والمتمثلة في فحص سلامة الإطارات وفحص الفرامل والتأكد من صلاحية مساحات الزجاج الأمامية والتأكد من أن جميع المصابيح الأمامية والخلفية تعمل وتكون صالحة للعمل واستبدال العاطل منها. أيضا أخي الكريم، أشار الزيان في المؤتمر الصحفي بأن إذا كانت المركبة صالحة يتم منحها ملصقا يوضع على الزجاج بأن هذه المركبة فحصت وصالحة للسير على الطريق، أما إذا كان المركبة فيها بعض الأعطال الفنية كالفرامل وغيرها يتم توجيهها لمراكز الفحص الفني لإصلاح تلك المركبة. ونحن أخي الكريم في هذا المقام نناشد جميع السائقين بالقيام بتجهيز مركباتهم وفحصها استعدادا لفصل الشتاء من أجل ضمان سلامة مستخدمي الطريق وضرورة الالتزام الكامل من قبل جميع المواطنين بهذه الإجراءات. وطبعا أخي الكريم، نحن في دائرة التوعية المرورية نثمن هذه الحملة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع شرطة المرور، وذلك من أجل سلامة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق، ونقول بأن هذه الحملات التي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات بالدرجة الأولى تهدف إلى التقليل من الحوادث المرورية ورفع المستوى العالي للسلامة المرورية لسائقي المركبات ولمركباتهم، وللتأكد من أن المركبات تسير بشكل جيد وبعيدا عن الخلل التي قد يكون بها والسائق لا يعلم. وطبعا هذه الحملة تقول للسائق بأنه يوجد هناك خلل، يوجد هناك شيء ما في المركبة يجب التأكد من عمله وإصلاحه قبل أن يأتي فصل الشتاء. طبعا هذه الحملة كما ذكرت في بداية هذه المداخلة تستمر لمدة 4 شهور للتأكد من جاهزية تلك المركبة.
نعم بالتأكيد، نشكرك كل الشكر رئيس قسم الإرشاد المروري في وزارة النقل والمواصلات الأستاذ ناهض الخطيب، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك. تقضي حياتك اليومية متجاهلا فكرة مشروعك الخاص، وإذا تحاول التعايش مع الروتين الذي لا تطيقه في عمل تكرهه أو وظيفة مثلا مملة تجعلك مقيدا طوال حياتك براتب محدود، تعلم بداخلك أنه بإمكانك فعل ما هو أفضل. لديك فكرة مميزة حول مشروع جديد تتوقع أنك ستبدع فيه، فكرة تراها ثورية وعملية قابلة للنجاح، لكن لا تعرف كيف تبدأ هذا المشروع، الأمر الذي يجعلك في تردد دائم وأحيانا قد تصل إلى مرحلة الإحباط. نحتاج كبشر أن نخاف من حين لآخر لنراجع قراراتنا وندرس الأمور بدقة قبل التهور، لكن بعض المخاوف مبالغ فيها مستمعين الكرام وغير مبررة تعمل بقوة على إبقائنا في نقطة الصفر ومنعنا من التقدم. لذلك سنتحدث في هذه الفقرة حول كيف يمكن أن تواجه الخوف وتخوض في تجربة تأسيس مشروعك الخاص. هذا المحور سنتحدث فيه مع الأستاذ أحمد الحسنات، مطور أعمال واستشاري إدارة وتسويق. في البداية أهلا بك أستاذ أحمد، يسعد صباحك.
أهلا وسهلا بك عزيزي سامي، وصباحك وصباح السادة المستمعين. أهلا وسهلا.
أهلا بك. يعني بداية، هناك مخاوف كبيرة تراود الشخص قبل البدء بأي مشروع خاص، وهذا الخوف ربما يكون عائق أمام التقدم، فكيف يمكن في البداية التغلب على المخاوف؟
أولا بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد جدا بإثراء هذا الموضوع وهذا النقاش، خاصة أن يعني حاجة الناس لهذا الموضوع مهمة جدا، يعني انطلاقا من الحالة وأثار الحصار الذي نعانيه اليوم، فهذا يجعلنا أمام تحدي ألا وهو آلية الهوى النهوض والاستقلال والحرية الذاتية والمالية، ويعني الانتصار على الظروف والمعيشة الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة. فإذا أردنا أن نتكلم عن الخوف من بداية المشاريع أو تأسيس المشاريع، فاسمح لي أن أقول أن يعني المشاريع وبتأسيس المشاريع أو ما يشوبها في البداية من تخوفات، فهذا شيء طبيعي على من لم يعهد المشاريع، فطبيعي جدا. ويعني من مواصفات الرجل الناجح، مواصفات رياد الأعمال أو التاجر أو كذا، أنه يعني في لديه جزء من المغامرة يسمح له عفوا يعني بالمشي من خلال يعني خلينا أسميها بساتينه، لأن المغامرة والمخاطرة هي تعتبر بعض الدروس المهمة التي يجب أن نتعلم منها إن دخلناها بشكل مدروس. فالتخوف شيء مشروع وشيء طبيعي وسيكولوجية نفسية طبيعية، واستجابة مهمة جدا لبداية أي مشروع وتأسيس أي فكرة. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم عن مستويات الخوف، هناك مستويات من الخوف، مستويات خوف من التأسيس أو الدخول في سوق جديد. يعني إنسان ما عمره دخل مشاريع وأسس مشاريع واستجاب لفكرة تسويقية، استجاب لقراءة كتاب أو مقال عن ريادة الأعمال أو إلى آخره، وانطلقت لديه يعني شرارة البحث عن تأسيس المشاريع وبحث عن الأموال وإلى آخره. فمن الطبيعي بما أنها يعني مشاريع جديدة ومدرسة جديدة في حياته وطريق جديد محفوف بالمخاطر، أكيد يعني سيشوب الخوف، وهذا شيء طبيعي كما أسلفنا. أما المستوى الثاني، إذا أردنا أن نتكلم عن الخوف من المستوى الثاني، فهو مستوى الاستثمار ألا وهو الشركاء، يعني بناء الثقة مع الشركاء. فكثير من الشركاء لا يدخلون في المشاريع ويستثمرون في المشاريع إلا إذا كان صاحبه يتحلى بالثقة والعزيمة والإصرار، فهنا يكون هو أمام تحدي لإثبات الذات وإثبات المشاريع على أن أو مشروعه على فكرته أنها ناجحة من خلال يعني بناء الثقة مع الشركاء، وهذا يجعله تحدي لإثبات الذات. أما إذا أردنا عن المستوى الثالث والأخير ألا وهو مستوى التوسع والانتشار، يعني هنا يكون المشروع قد انطلق، فبالتالي يترتب عليه الانتشار والدخول في مجموعة من لا أسميها المتاهات، إنما مجموعة من مفترقات الطرق يتحتم عليه أن هنا أن يستشير وأن يتعلم وأن يبحث وأن يعني يجرب، ولكن كل مستوى يخف عن حدته بما أنه أصبح متمرسا.
نعم، جميل جدا. يعني الشاب ربما يمتلك فكرة جميلة ويراها فكرة ناجحة، لكن أحيانا لا يعرف من أين سيبدأ مشروعه. ما هي أفضل وسيلة للبدء؟ دائما الشباب بيسألوا أنا كيف ممكن أبلش، كيف ممكن أبدأ.
جميل جدا، وهذا سؤال مهم أيضا عزيزي سامي، واسمح لي أن أقول أن يعني كل ما يخطر على بال الإنسان، وهذه قاعدة في معلومات البزنس، كل ما يخطر على بال الإنسان فهو حاجة للناس، لأن نحن بشر ونتعلم بالاحتكاك ونتعلم بالملاحظة ونتعلم بالمعلومات ونتعلم، فكل ما في عقولنا هي تراكمات عما نراه، فعما نراه فهو مألوف لغيرنا من الناس، وهي تعتبر أفكار وتعتبر منتجات، تعتبر صناعيات، تعتبر أيا كان تعتبر أمامنا، فهي مجموعة من التراكمات تعتبر هي وجدت من صنع الإنسان، أصبح هي حاجة للإنسان. وبالتالي هنا أقول إذا أراد الإنسان أن يبدأ في حياته والاستقلال المالي والانطلاق في عالم المشاريع، يعني حقيقة يعني أقول في جملة مهمة جدا، المشاريع أخي ليست سياحة، المشاريع ليست سياحة. يعني بداية أي إنسان يمكنه أن يبدأ بمشروع، أي إنسان يمكنه أن يؤسس مشروع، يبدأ بفكرة، ولكن ليس هذا المهم. المهم هي إدارة المشروع، ولذلك قول الله عز وجل واضح، قال تبارك وتعالى تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني هذا منهج سماوي في التعامل مع ظروف الحياة وإدارة ما نواجه في الحياة. فأي تأسيس أي مشروع سهل جدا، يقول الله أنا أنطلق بفكرة مثلا إنتاج المنتج الفلاني أو تأسيس فكرة فلانية أو إلى آخره، هذا سهل، ولكن الصعب هي إدارة الفكرة فيما بعد من الاستمرارية والصبر والتدفق والتعامل مع الدراسات المختلفة وتطوير الأفكار وفتح أسواق والتعامل مع فرق العمل والسوشيال ميديا، بما أنه يعني شيء أصبح حديث عصرنا ومهم جدا لتطبيق الأعمال والمشاريع وإلى آخره. البداية تكون عادة ويعني لا تستغرب إن قلت تبدأ الفكرة من ذات الإنسان من شغفه. يعني ما هو الذي يبحث عنه، ما هو الذي يحبه. كثير من رأينا من الأفكار الكبيرة جدا مثل فيسبوك هي كانت شغف عند مارك عندما كان طالب، وإذا أردنا أن نتكلم عن كنتاكي كمشروع هو كان شغف عند جنرال متقاعد في صنع الدجاج والطبخ وإلى آخرين. إذا أردنا أن نتكلم عن بيل جيتس أيضا هو شغف انطلق من يعني فهمه في عالم الكمبيوتر أو إلى آخرين. فمهم جدا أن يبحث الإنسان عن شغفه، ولكن الأهم كيف أجد هذا الشغف؟ المطالعة والثقافة والقراءة. وهنا لا أنصح أي إنسان أن ينطلق إلى افتتاح مشروع قبل أن يتعلم. وهنا يعني أركز على هذه الجملة بشكل مهم جدا. والمشكلة أخي سامي في انهيار المشاريع ليس الظروف التي ما نعانيها، ليس المشكلة التي نعانيها، ليس الحصار الذي نعانيه، لك لا شك إن كان له دور مهم، ولكن المشكلة الأساس أن من يخوض في المشاريع لا يقرأ، لا يتعلم، لا يطور من أدواته التقنية وأدواته الفكرية وأدواته المعلوماتية في آلية السيطرة على المشروع وإدارة المشروع وإلى آخره. فالمشكلة التي يواجهها الناس أنهم متأخرون في التعامل مع المشكلات التي تظهر على السطح بعد انطلاق المشروع. إذن أولا التعليم، يجب على من أراد أن ينطلق في المشروع أن يتعلم، والتعلم على جزئيتين، جزئية نظرية وجزئية تدريبية. وهنا دائما أقولها للطلاب في الجامعات وفي جميع المحاضرات خاصة في يعني تخصصات الإدارة والتجارة والمشاريع وريادة الأعمال، دائما أقول تعلم هنا وانزل إلى الشارع، انزل إلى الأسواق، انزل إلى المحلات، انزل على أي مكان تجد شغفك فيه وتعلم، حتى لو وصل لك أن تدفع لرب العمل المال حتى يدربك. تدرب عند الناس، تدرب. إن كنت يعني مهتما في عالم التكنولوجيا انزل على محلات الاي تي والتكنولوجيا وشركات التكنولوجيا وتعلم، حتى لو دخلت إليهم متفرجا، المهم أن تحتك بالسوق مباشرة. لكن مشكلة بعض الشباب يعني يقضي وقته في الجامعة، وللأسف يعني معلومات الجامعة غير محدثة إلى يومنا هذا، ويستسلم للأسف يعني لمقاعد الدراسة. ومتى ستنطلق؟ يعني إن شاء الله بس أتخرج، بس أخذ الشهادة، ما بيخلص جامعة، ما بيخلص شهادة إلا بيكون العالم قد تقدم سنوات ضوئية، خاصة نحن في عصر السرعة. فالتعلم مهم جدا على شاكلة النظري وعلى شاكلة التجربة والاحتكاك مع الميدان. ثانيا التدريب، يجب على الإنسان أن يتدرب على ما تعلم في بيته، في مع أقرانه، مع أصدقائه، يجرب مع نفسه في أي مكان، يحاول أن يتدرب حتى يتعلم من الأخطاء، ثم يضع خطة الانطلاق. وخطة الانطلاق هنا تأتي من خلال يعني بعض الاستراتيجيات المهمة في الانطلاق إلى الأسواق أو فتح المشروع. أولا وهنا يعني نقطة مهمة جدا 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 وتكاد تشغل عن بعض الناس، ما نسميه الفكر التصميمي. وهنا من خلال منصتك ومن رأيي أقول لجميع المستمعين، من أراد أن ينطلق في إدارة المشاريع تعلم، اقرأ عن الفكر التصميمي. وما هو الفكر التصميمي؟ الفكر التصميمي هو عبارة بشكله البسيط هو نموذج لانطلاق المشروع داخليا في محيطك الداخلي قبل إطلاقه للزبائن أو للناس عامة. يكون هذا الفكر مثلا على سبيل المثال أردت أن تصنع قهوة على سبيل المثال، فمن المشكلة ومن الخطأ ومن الكارثة أن تنطلق في صناعة القهوة قبل أن تجرب هذا النموذج في بيتك، تسمع آراء الأصدقاء، تسمع آراء الأقرباء المحايدين،
الدائرة الضيقة.
وهنا أؤكد على المجاملين، يعني من خلال اختبار الفكرة مع الأقران، مع الأصدقاء، مع الأحبة، اختبار الفكرة حتى على إنسان في الشارع، يعني أوقفه وقل له جرب هذه القهوة واستجلب أو استقطب منتجات الآخرين المشابهة من الزبائن أو من المنافسين، التجار المنافسين، واعمل مقارنة ما بين منتجك وكيف منتجات الناس، فإن كانت جيدة ومنتجك جيد فإذا هذا أيضا لا يؤهلك للانطلاق إلى السوق، قد فأنت اطمأننت على المنتج ولم تطمئن على السوق. وهنا نحيلك إلى المرحلة الثانية ألا وهو البحث عن الوسائل التسويقية التي يمكن من خلالها الانطلاق إلى السوق، وهذا يحتاج يعني حوارات ولقاءات الحديث بس فقط على قضية التسويق واختراق السوق وانتشار المنتجات. ثانيا بعد يعني ما أثبت هذا المنتج جدارته وأصبح متميزا، هنا يعني نلمح إلى أن يبدأ بداية قوية جدا من خلال خطط داخلية لتطوير الفكرة، يعني بناء نموذج نسميه نموذج الأعمال. من هو الزبون الذي سيشرب القهوة، من هو المورد الذي ستأتي منه المواد الخام، ما هي الأسواق التي ستقترقها، كيف ستوصل هذا المنتج إلى الزبون من خلال أونلاين الدليفري، من خلال الفيسبوك، ولا من خلال نقطة البيع التجزئة، ولا كيف سيصل هذا المنتج، وما هي التكاليف، يعني الباكيت القهوة يكلف، والقهوة نفسها المواد الخام تكلف، والأيدي العاملة تكلف، والكهرباء، فكل هذه التكاليف توضع على المنتج، ومن ثم تضع الأرباح، وعند وضع الأرباح والتسعير يجب أن تأخذ على الاعتبار أن يكون سعرك مرضي للناس وقليل عن المنافس حتى يعني ينطلق هذا المشروع. ومرحلة ثانية يأتي مرحلة التمويل بعد أن تطمئن على المشروع، يمكنك هنا البحث عن المستثمرين أو الشركاء لتطوير الفكرة.
نعم، جميل جدا وكلامك جميل، لكن أيضا مهمة جدا الإدارة المالية في أي مشروع، إما يعني الإدارة المالية إما أن تكون سبب نجاحه أحيانا، وأحيانا إما أن تكون إدارة فاشلة فتسبب في انهيار المشروع. البعض يتجه مثلا في البداية مباشرة، عنده فكرة مباشرة بقول لك أنا بدي أبدأ قوي، بذهب لقرض بنكي مثلا، البعض الآخر ببيع ذهب زوجته، الآخر يراكب على نفسه الديون، والبعض يضع ويصرف تكاليف غير منطقية وأكبر بكثير من حجم المشروع. فيعني ممكن شخص عنده والله منتج معين بروح قبل اصلا يعني جرب المنتج تجربه هيك قليله جدا على الدائره الضيقه، ثم قرر انه يفتح محل، راح اتاجر محل، دفع $1,000 ولا $800 وجاب مكان وجاب اغراض، تفاجأ انه هو اصلا حجم مبيعاته ما بتغطي نص اجار المحل. فبالتالي كيف ممكن الاداره الماليه السليمه للمشروع، كيف ممكن انا ابلش، هل انه ابلش درجه درجه ولا ابلش لا قوي في المشروع؟ يعني في ناس بقول لك لا انا بدي ابدا قوي، افتح مشروع كل الناس تعرفه، ابدأ قوي بتضلك قوي، ومن هاي الجمل. فشو بتنصح، هل الصعود درجة درجة أنه في البداية أقنن من موضوع التكاليف قدر الإمكان، ولا أبلش قوي وحط كل ما في جعبتي في هذا المشروع؟
يا صديقي، يعني أنا أحدثك وأنا يعني أقوم وأتمرس في يعني العمل الإداري والاستشاري في التسويق والأسواق وإلى آخره، ومع ذلك أنا أنتج بعض المنتجات وأنت تعلم.
نعم.
وإلي عامين إلى ثلاث وأنا أحاول اختراق السوق، وأنا أحاول انطلاق بالفكرة بشكل أساسي. المشكلة صديقي ليس بفتح المحل وليس بقضية المنتج، المشكلة في الظروف، المشكلة في الزبائن، هل هو المنتج أصلا حاجة لهذا الزبون حتى تأخذ يعني فكرتك ويعني شغفك وانطلاقك وحماسك إلى افتتاح محل؟ الموضوع ليس بهذه السهولة، وإن كان بعض الناس نجحت في الظروف خدمته في بعض الأحيان، ولكن الظروف التي نعيشها يا أخي سامي الوضع صعب جدا، يتطلب من إنسان أن يفكر مرة ومرتين وثلاث. إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب المالي، ليس الجانب المالي، ومع أن الجانب المالي كثير ما يوقع الناس في المهالك والمشكلات، يكتشفوها بعد عامين ثلاث من اكتشاف المشروع، يلحظون أن هناك مشكلة في التسعير ومشكلة في التكاليف ليست محسوبة من البداية، فمع التوسع يعني زي ما بقوله بالعامية لبس في الحيط، فهذه مشكلة. يعني ليس فقط الملف المالي، عندك الملف المالي والملف التسويقي والملف القانوني أيضا، بيفتح محل وبيشتغل وإلى آخره، ولكن
اللي خلاني ربما أركز يعني أستاذ لا. أحمد اللي خلاني أركز على موضوع المالي بالتحديد، يعني أنا شهدت الشباب الناجح هو الشاب اللي بيبدأ مثلا منتج معين، نفترض مثلا منتج غذائي، ببلش يعمل منتج الغذائي في بيته، والآن من خلال الـ يعني الوزارة الآن بإمكانك تأخذ مثلا على مشروع واحد، مش محتاج أنت والله عشان تأخذ ترخيص محل وكذا وكذا عشان يتم موافقتك للمشروع. أنا لاحظت كل الأشخاص أو غالبية الأشخاص اللي بيعمل منتج في بيته، ما بتأجر محل، ما بدفع تكاليف كبيرة في بيته، في مطبخ بيته، ببلش المنتج بهاي الطريقة، الشخص بنلاحظ أنه نجح، وحتى لو لا سمح الله فشل بنلاحظ أنه مخاسره عبارة عن مبالغ بسيطة جدا، فبالتالي بتكون يعني يكفي شرف المحاولة. لكن كل من يدخل اليوم إلى محل ويفتح المشروع بشكل ضخم وكذا وكذا، لا سمح الله يعني 90% من الأشخاص بتجه باتجاه الخسارة، لأنه في استنزاف كبير، وهذا اللي خلاني أركز كتير على موضوع الإدارة المالية، أنه أحيانا لو مشروعك بلشت فيه في البيت فقط، تعمل في البيت في مطبخ البيت، ممكن تنجح فيه لأنك أنت خلاص الدخل البسيط هذا حيكون فيش تكاليف إنتاج كبيرة يعني، فبالتالي راح تبدأ في بداية جيدة. لكن والله إذا تأجرت وكذا قد ما تبيع مش حتغطي أجار ولا حتغطي مثلا إذا بدك تجيب شخص ولا اثنين يشتغلوا معك، فبالتالي لهيك موضوع الإدارة المالية أحيانا بتكون مهمة كأهمية أيضا فكرة المشروع بحد ذاتها.
بالإضافة للإضافة النوعية التي أضفتها فعلا، وهذا ما نلحظه كثير من المحلات والشركات والمتاجر التي تغلق للأسف في بداية أعمالها، ولكن خذها قاعدة مني أخي سامي، من يتمرس العمل قبل أن يفتح المشروع. وهنا أرجع خطوة إلى قضية التعلم والتدريب. من يتعلم ومن يتدرب خذها يقينا وتأكيدا أن هذا الشخص لن يغامر، يعني سيكون متمرسا في العمل في العمل المالي والإداري والكذا، لأنه تعلم فهم من رب العمل كيف يمكن إدارة المال وكيف إدارة الملفات المالية والديون وملفات التخزين والموارد وإلى آخره من معلومات الحساب. ولكن أنا أضيف هنا أن حتى هذه الجزئية أصبحت معالجة اليوم بطريقة يعني متطورة وحديثة إلكترونية. يعني هناك يعني برامج سيستم، وهنا أنصح أي إنسان أراد أن ينطلق كما أسلفت أخي سامي، يعني حقيقة افتتاح المشاريع ليست معجزة اليوم وليست مشكلة، ولا تقتصر على من يعني لديه الأموال والثروات وإلى آخره. أي إنسان اليوم ممكن يفتح في بيته ينافس أكبر مصنع في العالم من بيته زي ما تفضلت من المطبخ وإلى آخره. أنا أحدثك وأنا لدي منتجات من البيت، يعني أصنعها وأصدرها وأوردها للزبائن من خلال الأونلاين. القضية ليست هنا، القضية الآن إدارة هذه المعلومات، إدارة هذه البيانات المالية وإلى غيرها وتدفق الزبائن ومعلومات الزبائن من أين؟ اليوم يعني هناك برامج سهلت هذا الموضوع وباشتراكات سنوية بسيطة جدا، لا تحتاج إلى محاسب ولا تحتاج إلى مدير مالي ولا تحتاج إلى هذه الموارد البشرية كلها، من خلال فقط عفوا يعني اشتراك في موقع لإدارة البيانات وإدارة السيستم من خلال هذه المعلومات التي تضعها داخل البرنامج، من خلال عملية توريد، من خلال عملية شراء، يقوم هذا البرنامج لوحده بإدارة المخزون وإدارة الأوراق المالية وإدارة الحسابات ويعطيك الصافي شهريا وأسبوعيا، لست بحاجة إلى محاسب أو إلى آخره. ما أريد أن ألمح إليه في هذا الحوار أن حتى يعني الجزئيات التي يجهلها الإنسان في إدارة أمواله وإدارة مشاريعه وإدارة اليوم أصبحت محلولة من خلال الأونلاين. يعني بإمكانه الاشتراك في أي تطبيق في أي برنامج بحل عليه إشكالية الملف المالي والملف التسويقي أو إلى آخره. القضية أخي سامي تكمن والتي نعانيها اليوم في الإصرار، العزيمة. هل الشباب جاهزون؟ والله يا أخي سامي الوضع محبط، يعني ندخل إلى الجامعات وندخل ونرى أرقام الخريجين والبطلات. والله يا أخي سامي وأنا أحدثك وعملي في يعني في بعض الشركات والمؤسسات نطلب في كثير من الأحيان بعض المحاسبين وبعض يعني الموظفين في ملفات معينة، للأسف لا مهارات ولا خبرات. متى يا أخي أنت متخرج من 6 سنين، ماذا فعلت بعد 6 سنوات؟ هل هو في شغل في البلد؟ يعني أنت شايف الظروف في البلد يا أخي، طب تعلم، جرب، حاول، يعني ما تستسلم، ما تقف يعني تستسلم ظروف المناشير الفيسبوك وتويتر وبعض الصور المحبطة. انطلق إلى العالم، إلى المؤسسات الانجيوز الخيرية، كلهم يبحثون عن المتطوعين والمبادرون. تعلم الناس، تعلم أصناف الزبائن، طبيعة التعامل مع الآخرين، تعلم في هذه المؤسسات، وأعتقد على الأقل يعني توجد لك يعني طريقا ممهدا للانطلاق في عالم ريادة الأعمال عامة.
جميل جدا، يعني كلامك جميل، ونتمنى أن الشباب يستفيدوا من هذه الفقرة السريعة. يعني بالتأكيد نشكر كل الشكر الأستاذ أحمد الحسنات، مطور أعمال واستشاري إدارة وتسويق. حدثنا في محاور كثيرة كيف تبدأ مشروعك الخاص وكيف يعني يمكن أن تبدأ وما هي أبرز المعوقات اللي ممكن تواجهك. يعني بالتأكيد نشكرك كل الشكر.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل، ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل.
بالعزم هيا
تصنع المستقبل.
المبادئ لا نميل، بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل.
افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر.
بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا.
متواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج يسعد صباحكم مع مجموعة من الفقرات المتنوعة. الآن نذهب إلى الدكتور محمد غنايم. هل أنت مكتئب أم مجرد كسول مع تجربة حقيقية؟ فلنتابع.
عندما تشعر أنك اكتئبت مرة واحدة وأن الحياة أصبحت سوداء معتمة في نظرك، صدقني هي مجرد هرمونات، أنت بخير، فقط توكل على الله. نشرت هذا المنشور على صفحتنا في الفيسبوك لأجد تعليقات كثيرة تخبر أنها تشعر بهذا الشعور يوميا وليس مرة واحدة، فلا تعتقد أن ما يمر به هرمونات بل تعتقد أنها مكتئبة. ف90% من الأشخاص المصابين بالاكتئاب ظهرت عليهم أعراض الكسل أولا، لذلك دعني أخبرك هذا الأمر. ليس غريب يا صديقي أن تمر عليك أيام كاملة تشعر فيها أنك لا تريد فعل أي شيء، تجدك تترك كل الأمور التي لابد أن تنجزها، حالة من السكون، ربما تكتفي بتصفح هاتفك المحمول. باختصار تشعر بأن الكسل يتملكك. كلنا مررنا بهذه الحالة، فإذا كنت تسكن في عمارة بها 100 شخص اعلم أن 7 أشخاص من نفس عمارتك مصابين في الاكتئاب. فالاكتئاب مرض مصاب به أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، 7% من سكان الكرة الأرضية، وهذا دليل أننا محاطون بالمكتئبين في كل مكان. لذلك أرجوك استمع لهذه الدلالات التي إن وجدت بك فأنت لست مجرد كسول. وأريد أن تخبرني في التعليقات كم نقطة أو كم عرض ظهر عليك أو تشعر أنه يوجد بك. أنا حاسس حالي مكتئب كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. العرض الأول، لا شيء يحفزك. إذا كنت كسول يكفيك بعض المقاطع التحفيزية أو بعض الكلمات من صديق تثق به أو حتى بعض العتابات من ضميرك لتقف مجددا وتمضي في حياتك، لأن الكسل يعتمد على نشاط الغدة الدرقية، وتحدثنا في هذه النقطة بشكل علمي مفصل في هذه الحلقة هنا أو هنا. ولكن إن كنت مكتئب لن يحفزك شيء. أشرح لك الأمر على السريع علميا. هذا دماغك، المنطقة هذه تسمى الأميغديلا، هذه المنطقة التي تشعرك بالمكافأة وتحذرك من المخاطر. في الاكتئاب تحفز هذه المنطقة بشكل كبير جدا، لذلك تكون في حالة يأس تام. طبعا هذا الجزء يرتبط بمناطق كثيرة في الدماغ، مثلا في الهيبوكامبوس الذي له دور في الذاكرة، فالمكتئب ذاكرته ضعيفة. هل أنت كذلك؟ 8 4 5 أبقي هذه الأرقام في عقلك. أيضا ترتبط الأميغديلا بمنطقة الميديال بري فرونتال كورتكس التي لها علاقة بالتوتر، فالمكتئب متوتر كثيرا. هل أنت متوتر دائما؟ أذكر الأرقام التي أخبرتك بحفظها قبل قليل، إذا نسيتها ولا تتذكرها فهذا يعني أن لديك ضعف في الذاكرة ولست مكتئب على الأغلب. فإذا كنت طالب علاماتك منخفضة بشكل ملحوظ على غير العادة وتعاني من الحزن الدائم ولا تعلم السبب، فأنت على وشك أن تصبح مكتئبا. العرض الثاني، لا تستطيع أن تفهم نفسك. يقول أحد الأطباء النفسيين المكتئبون لا يعلمون سبب اكتئابهم ولا يستطيعون فهم أنفسهم وسبب حزنهم، فقط شعور متواصل بالاختناق والانطفاء الدائم عن الحياة وعدم الرغبة في فعل أي شيء. يعني لا تفهم لماذا أنت حزين مثلا، لا يوجد سبب واضح لحزنك، مثلا فقدت شخص أو فقدت شيء معين، فيعيش في هذا الشعور ربما لأسابيع أو شهور أو سنين بدون أن يفهم ما الذي يجري له. أبسط لك الأمر علميا لماذا المكتئب حزين. نرجع للدماغ. هذا دماغك هنا كما تشاهد، من هنا يفرز هرمون اسمه السيروتونين. هذا الهرمون تقريبا يتدخل في كل أجزاء الدماغ والمسؤول عن شعورك بالسعادة. يكون هنا إنتاج هذا الهرمون منخفض جدا لدى المكتئبين، لذلك يصاحبهم الحزن في حياتهم. في علاجات الاكتئاب يتم إعطاء أدوية لزيادة إفراز هذا الهرمون وأدوية لمنع عودته بعد إفرازه، وبالتالي السعادة المستمرة، وفورا يتوقف تأثير هذا الدواء يعود الدماغ والشخص لطبيعته الحزينة. طبعا هذه الأدوية لها طابع إدماني، فسبحان الله الذي خلقنا في أحسن تقويم والذي جعل هرموناتنا تفرز بشكل متناسق ومتناهي الدقة. العرض الثالث، تشعر أن كل شيء أصبح باهتا. كل الأشياء التي كانت تسعدك في الماضي لم تعد كذلك، لم يعد يسعدك الحديث مع الأصدقاء، لم يعد يسعدك الجلوس مع العائلة وقت الغداء مثلا، فتجد المكتئب منطوي على نفسه منعزل اجتماعيا. فهل تحب أن تمضي الوقت مع الأصدقاء أم تفضل الجلوس دائما لوحدك؟ العرض الرابع: لا تبهجك الإنجازات. لا تهتم جدا إن نجحت في اختبارك أو رسبت، إن نجحت في عملك أم فشلت به. لذلك تجدك لا تنجز ولا تنتج ولا تفعل أي شيء، أنت خامل. في أمريكا دراسة جاء فيها أن مليارات الدولارات يتم خسارتها سنويا بسبب ضعف إنتاج العمال المصابين بالاكتئاب. فتجد الشركات الخاصة خصوصا تطرد الشخص المكتئب أو منع يوجد عليه دلالات اكتئاب، لأنه يؤثر على الشركة منتجيتها ويؤثر على باقي زملائه في العمل. طبعا مسألة الطرد هي مسألة أخلاقية لا نريد التباحث بها الآن. العرض الأخير: التفكير في الانتحار. الاكتئاب هو ثاني أكبر سبب للانتحار في العالم، ينتحر بسببه سنويا 800 مليون شخص، 77% منهم من الدول الفقيرة دعنا نقول. ولكن في المفارقة الغريبة أنه أيضا الأغنياء مصابون جدا بالاكتئاب وينتحرون. مثلا هذا الممثل الهندي وجدوه منتحرا في سقف غرفته، في مروحة سقف الغرفة، وبعد التحقيق في قضيته قبل الشرطة وجدوا أنه كان مكتئب من 6 أشهر. وهذا الممثل أيضا الأمريكي هو اشتهر بأدواره الكوميدية، ولكن أيضا وجدوه منتحرا بعد معاناته مع الاكتئاب. بغض النظر، لو سألتني يا محمد لماذا الناس تنتحر برأيك، يعني أخبرك أن أعلى نسبة دخل في العالم توجد في السويد إذا كنت تعتقد أن الأمر مادي، وأعلى نسبة انتحار في العالم أيضا توجد في السويد، لأنه ببساطة 82% من الشعب السويدي ملحد حسب موقع BBC. وهذه نظرة للأمر من زاوية مختلفة، أتركها لك لتنظر لها وتتمعن بها. المهم لا نتكلم في موضوع الانتحار بشكل مفصل، ولكن هو عرض من أعراض الاكتئاب. إذا ظهرت عليك بعض الأعراض التي ذكرناها، اعلم أنه مرض مثل باقي الأمراض. إذا استعنت بالله على الشفاء وذهبت إلى الطبيب المختص فستشفى بإذن الله. لذلك أولا يا صديقي أريد منك أن تخرج من العالم الافتراضي الذي تعيش به. نعم، مواقع التواصل الاجتماعي هي واحد من أكبر أسباب الاكتئاب في العالم، ومارك الفترة الأخيرة يعني ظهر لنا بفكرة عالم افتراضي جديد، يعني الله يستر من أثاره الجانبية. وقبل ذلك اليوم عند آية في القرآن الكريم جعلتني أعيد التفكير في كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل هذا الوقت الذي تجلس به على هاتفك ستحاسب عليه. أكلمك بصراحة، أنا شخصيا لا أكاد أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي إلا وأخذ أثر صورة عابرة، مقطع عابر إلى آخره. تمنيت مرة أن أتصفح هاتفي دون أن أخرج بأثام، فما بالك بالذي يمضي ساعات طويلة على تلك المواقع. فوالذي نفسي بيده لا يمضيها إلا في الآثام إلا من رحم ربي. ثم يأتي ويشتكي بكم هو ضائق وحزين. يا أخي، إذا عرف السبب بطل العجب. فكن متوازنا في حياتك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.
إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام، ربما تحدث عن موضوع الاكتئاب دكتور محمد غنايم، ويعني كثير من الناس في الوقت الراهن يعانون من مشكلة الاكتئاب، سواء كان اكتئاب، خاصة عندما نتحدث مثلا عن الاكتئاب الموسمي له علاقة بقدوم فصل مثلا الخريف، فصل الشتاء كذا، وتقلب المواسم يؤدي أحيانا إلى الاكتئاب الذي يقال عنه اكتئاب موسمي. وهذا الاكتئاب يكون عبارة عن اكتئاب عابر في وقت محدد بين الانتقال من موسم لآخر. كثير من الناس يشعر بشعور غريب عند قدوم مثلا فصل الصيف أو عند اقتراب فصل الشتاء، في تغير المواسم يشعر بأنه مكتئب ولا يعلم السبب، يعني ما لا يوجد هناك مشكلة معينة لكن يشعر باكتئاب، وهذا ما يطلق عليه الاكتئاب الموسمي. وفي هذه الأيام يعني الأجواء مهيئة لموضوع الاكتئاب الموسمي، ربما يمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع ثم يمر الاكتئاب بحاله. لكن الخروج من حالة الاكتئاب بشكل عام بحاجة إلى البحث عن وسيلة للخروج من هذا الكبت. يعني كثير من الناس يرى هروبه من الاكتئاب في الذهاب مثلا إلى البحر، في التأمل، أحيانا في ممارسة الرياضة، عدم الجلوس كثيرا في البيت، الخروج للتنزه أو إلى آخره. أيضا البعض يرى محاربة الاكتئاب مثلا تناول وجبة إفطار على شاطئ البحر مع مجموعة من الأصدقاء الأحبة، وبالتالي هناك يعني هذه طريقة من الطرق التي تؤدي إلى تفريغ نفسي. لكن بشكل عام مستمعينا الكرام، الشخص يجب لا يركن للواقع، لا يركن لحالته، لحالة الاكتئاب التي يعيش فيها، بل يجب أن يخرج من هذه الحالة بكافة الطرق والوسائل، لأنه تخاف أن يتحول هذا الاكتئاب إلى اكتئاب مزمن ويمر بحالة نفسية، ساعتها سيكون من الصعب الخروج من هذه الحالة. إذن مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من برنامج يسعد صباحك، نتمنى أن يكون هذا الصباح صباح خير وبركة علينا وعليكم جميعا، ونتمنى لكم التوفيق والرزق في هذا الصباح. وأبدأ هذا اليوم أولا بالتوكل على الله عز وجل وبمعنويات مرتفعة، على أمل أن توفقوا في هذا اليوم، توفقوا في رزقكم إن شاء الله، في عملكم باختلاف شكله، ونتمنى لكم يوم خير وسعادة مستمعينا الكرام. في الختام نشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.